إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع إن شاء الله في مباحثة كتاب الحلقة الثانية لعلم الأصول للسيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. وفي البدء نتعرض إلى تمهيد وتصدير كما يقولون، وفي هذا التمهيد نتعرف على المؤلف والمؤلف. المؤلف اسم فاعل، يعني من قام بتأليف هذا الكتاب وهو السيد الصدر، والمؤلف وهو نفس الكتاب. ما هي خصائص كتاب الحلقات؟ راح نتكلم عن خصائص الحلقات بشكل عام، يعني عن الموسوعة الأصولية للسيد الشهيد والمسمات بدروس في علم الأصول، والتي هي عبارة عن ثلاث حلقات، حلقة أولى وثانية وثالثة. هذه تتميز هذه الحلقات بمجموعة من الخصوصيات حتى يكون الإنسان على بصيرة، وحتى يحصل عنده شوق ورغبة لدراسة الكتاب. لابد أن مثل ما يقولوا حتى تحصل عند الإنسان إرادة للفعل، زي لازم يصير هناك مبادئ للإرادة، تصور الشيء، تصور فائدة الشيء، التصديق بالفائدة، رفع الموانع والعقبات، يحصل عنده شوق ورغبة، بعد ذلك تحصل عنده الإرادة وهو العزم والتصميم على دراسة هذا الكتاب. فلما يصير عند الإنسان تصور عن مميزات هذا الكتاب ومؤلف هذا الكتاب، يحصل عنده شوق ورغبة، وبعد ذلك يحصل عنده عزم وتصميم على دراسة الكتاب. جيد، من هو المؤلف؟ المؤلف هو السيد محمد باقر ابن السيد حيدر ابن السيد إسماعيل ابن صدر الدين الصدر، زين، طبعا آباء أو أجداد من العلماء العاملين من الفقهاء. يعني هذا السيد صدر الدين الصدر كانت عنده تعليق على كتاب قطر الندى وهو ابن 7 سنوات. لا إله إلا الله، أدخلينا نصاب بالإحباط. وأخته هي آمنة بنت الهدى، معروفة بعد، هم كانت حوزوية فاضلة، كانت تدرس النساء كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي. وطبعا هو أصله، هو ولد وين؟ ولد في الكاظمية، بس يقولوا أصلهم من جبل عامل. وإذا ترجع وتقرأ عن جبل عامل وعن علمائنا تجد أغلب علمائنا من جبل عامل. عندك كتاب صاحب الوسائل الحر العاملي، عنده كتاب اسمه أمل الآمل في علماء جبل عامل، زين، يتعرض إلى كثير من علمائنا الآن، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، زين، الكوراني، سيد جعفر مرتضى العاملي، غيرهم إلا ما يحضرني أسمائهم. حتى بيت الحكيم يقول أصلهم من جبل عامل، زين، السيد الصدر بعد من جبل عامل. على كل حال، ومنذ صغره عرف بالذكاء والنبوغ والبراعة والتفوق على أقرانه، وكان يدرس المنطق وعنده إشكالات على المنطق الأرسطي وهو صغير السن، درس بعد كتاب المعالم للشيخ حسن من الشهيد الثاني، وكانت أيضا عنده إشكالات، قال له أستاذه يا ابني سيدنا هذه إشكالاتك، ذكرها صاحب الكفاية وناقشها، إشكالاتهم وين تعرض إليها قبل كفاية الشيخ الأخوند. نعم. وله كتب متعددة، شيخ الجليل عنده كتاب بعد فلسفتنا، اقتصادنا، فداك، الأسس المنطقية للاستقراء، الرسول والمرسل والرسالة، هذه كلها كتب من السيد الصدر. وقد استشهد على يد طاغية زمانه، طبعا هو كان بعد من تلامذة السيد الخوئي، بعد من تلامذة السيد محمد الروحاني، السيد الشيخ محمد رضا الياسين، وكان يشكل في بحثه على آراء ومباني أستاذه السيد الخوئي، فوصلوا خبر إلى السيد الخوئي، قالوا لك السيد الصدر يطرح آراءك في البحث ويشكل عليه، قالوا هذا شيء جيد، يعني أن أحد طلبتي وصل إلى هذه المرحلة بهذا المستوى أنه يطرح المباني ويشكل عليها. وسئل السيد الصدر كم كتابا تقرأ في اليوم، قال لعدل السؤال، السؤال مو هيج، قول كم ساعة تكون مع الكتاب. أنت إذا تسألني كم ساعة أقرأ في اليوم، يمكن ما أقرأ لساعة ساعتين، صح لو لا؟ لكن إذا تسألني كم ساعة أنا مع الكتاب، أنا طول اليوم ويا الكتاب، طول اليوم أفكر أتأمل، عندي مطلب فقهي، عندي مطلب رجالي، عندي مطلب أصولي، وأنا أتمشى وأنا جالس من النوم وأنا أستريح أشرب شاي، دائما أفكر، صح لو لا؟ مع العلم. ولذلك تشوف قد بعض علمائنا، بعضهم علماء وصلوا إلى مرحلة علمية فضيلة، ما له خلق على قراءة الكتب، زايد يعني ما يقرأ زايد، لكن في المجالس العلمية تشوفه حاضر أول الناس، في المباحثات العلمية، في الدروس، في التدريسات تشوفه حاضر، لكن كثرة قراءة الكتب ما يعني، لا بالك يعني وصلوا بعضهم إلى مرحلة علمية كبيرة بسبب كثرة قراءة للكتب، لا، قد بالمناقشات العلمية، حضور الجلسات العلمية، يستفيد من الجلسات العلمية ومن الأسئلة والأجوبة إلى العلماء والأساتذة أكثر من رجوعه إلى نفس الكتب. يا من ناس أصلا صارت علماء من دون هي ما تقرأ أصلا، هي ما عنده بصر حتى يقرأ، صح لو لا؟ لكن إلى وصل إلى مرحلة كبيرة من العلم. واضح هذا؟ هذا ما يعود إلى ترجمة السيد محمد باقر الصدر بشكل مختصر. زين، نجي الآن إلى المؤلف وهو كتاب الحلقات. هذا الكتاب يتميز بمجموعة من المميزات، يمكن أن نشير إلى 5 أو 4. الميزة الأولى هي التناسب، كل حلقة كتبها السيد الصدر تناسب مرحلة من المراحل العلمية للطالب الحوزوي. مثلا الآن مرحلة الحلقة الأولى، الحلقة الأولى هذه تناسب مرحلة المبتدئين، بعدين إذا إنسان أراد يصير عنده زي ما تقول توسع نوعا ما، شيء بسيط في علم الأصول، يدرس الحلقة الثانية، يعني شيء متوسط. إذا أراد لا والله مثابة كان هنقول بحث خارج، خلي يدرس الحلقة الثالثة. ولذلك الآن الحلقة الثالثة بعض العلماء الفضلاء يقول بحث الخارج، شفنا دخلنا بحث الخارج يعني ما شفنا مطالبها تزيد على مطالب الحلقة الثالثة. شلون الشيخ السبحاني؟ الشيخ السبحاني عنده كتاب الوجيز، موجز في أصول الفقه، وعنده كتاب الوسيط، وعنده كتاب المبسوط. الوسيط هذا بين بين، زين، أمر بين أمرين مثل ما يقول، بين الموجز وبين التوسع. فهذا بعد السيد الصدر وضع كتاب الحلقة الأولى هذا للمبتدئين، وكتاب متوسط في علم الأصول، زين، لا هو متوسع زايد زايد ولا هو مختصر زايد زايد، وأيضا وضع كتاب المبسوط في، أو عفوا الحلقة الثالثة، هذا أشبه ما يكون بالبسط والتوسع، زين، في المطالب الأصولية. زين، نجي الآن إلى الحلقة الأولى، كانت أشبه ما يكون بالمعجم الأصولي، لما ترجع إلى الحلقة الأولى هي تقدر تعبر عنها قاموس علم الأصول. والله شنو معنى دليل محرز؟ شنو معنى دليل غير محرز؟ زين شنو معنى قطع؟ شنو معنى أمارة؟ شنو معنى إطلاق؟ شنو معنى عموم؟ شنو معنى أداة شرط؟ صح لو شنو معنى وضع؟ شنو معنى تجري؟ بس يوضح لك مصطلحات. وهذه وظيفة الحلقة الأولى، هو التعرف على مصطلحات العلم، وكما يقولون معرفة كل علم بمعرفة مصطلحات. حتى أنت لما تقرأ الآن مبادئ أصول الفقه، هذه كلها في عرض واحد، مبادئ أصول الفقه، الموجز في أصول الفقه للسبحاني، المبادئ للفضلي، لما تقرأ مثلا مرقاة الأصول للشيخ بشير النجفي، زين هذه كلها تعتبر في عرض واحد. شنو غايتها؟ شنو هدفها؟ يعني يطرح آراء وإشكالات وتفصيلات؟ لا والله، بس يستعرض لك شنو المطالب العلمية بشكل مصطلحات، تعرف على مصطلحات العلم، وهذا شيء مهم زين لمعرفة العلم. لما تنتقل إلى الحلقة الثانية، هذه تعتبر بمثابة تحرير محل النزاع، يذكر المسألة زين ويذكر النزاع الموجود في هذه المسألة. والله أنا في الحلقة الأولى أقول لك الحكم ينقسم إلى تكليفي ووضعي بس واسكت، لكن لما أجي إلى الحلقة الثانية أقول الحكم الوضعي هل هو مأخوذ من الحكم التكليفي، منتزع من الحكم التكليفي؟ لو لا، الحكم التكليفي منتزع من الحكم الوضعي. أجي أبين لك مثلا مصطلح التجري في الحلقة الأولى، أبين لك مصطلح التجري. شنو معنى التجري؟ إن الإنسان يقدم على عمل معين يقطع بحرمته، يعرف أن هذا خامر زين، هو يقطع يشرب يطلع خل، يعني قطعه كان على خلاف الواقع زين. هذا بس أنا أبين لك بس المصطلح. لما تروح أنت الحلقة الثانية يقول لك الآن التجري هذا يعاقب، المتجري يعاقب لو ما يعاقب، هل هذا العمل اللي أقدم عليه فيه قبح؟ أنه يقدم ويشرب خمر، هل هذا فيه قبح؟ تقول تم النتيجة وتبين بعد أنه خال، بعد سواه يعني ما خالف هذا حكم الله. بعضهم يقول لك أكو قبح فعلي في فعله، في فعله قبح زين. بعضهم يقول نفس الفعل قبيح، شون أنت تتجرأ زين وتقدم؟ بعضهم يقول لا، ما كل فعل نفسه مو قبيح، هذا قبح فاعلي، بس قبح فاعلي، هو هذا نيته مو خوش آدمي، عنده خبث سريرة، عرفت شلون؟ فهل هو في قبح فعلي قبح فاعلي؟ يطلع هناك النزاع والعراك والخلاف، فيبين حرر لك محل النزاع وين، عرفت شلون؟ زين. لما تروح طبعا بعد الحلقة الثالثة قلنا أشبه ما يكون بحث الخارج، استعراض آراء ونظريات وإشكالات زين، وش سيد ناقش، وقد يعرض رأيه، يقول أنا رأيي في المسألة كذا زين، وقد يعرض رأيه في الحلقة الثانية وتالي يعدل عنه في وين، في الحلقة الثالثة. يعني ما كان في الحلقة الثانية مجرد رأي صوري، مجرد رأي شكلي، لكن في الحلقة الثالثة يبين رأي المختار. ومع ذلك قد في الحلقة الثالثة ما يعطي النتيجة النهائية. إذا تريد النتيجة النهائية روح إلى بحوث الخارج، عنده زي الكتب التي تحدثت عن بحث الخارج. على كل حال هذه طبعا تعتبر خصوصية أولى للحلقات. الخصوصية الثانية هي استعراض أهم المدارس الأصولية. يعني أنت الآن لما أجي تدرس منطق المضفر مثلا، أنت تدرس آراء المضفر في المنطق، لما تدرس أصول المضفر أنت تدرس شنو؟ آراء المضفر في الأصول. تدرس المعالم أنت تدرس آراء المعالم، تدرس الكفاية تدرس الرسائل، أنت تدرس آراء صاحبها. لكن لما تدرس الحلقات هو ما يتعرض إلى رأيه زين، يتعرض إلى مدارس متعددة، يذكر رأي الشيخ الأنصاري، يذكر رأي الشيخ الآخوند، يذكر رأي تلامذة الشيخ الآخوند، المحقق النائيني والمحقق العراقي والأصفهاني زين. طبعا لما أقول يذكرهم يعرف مطلب واحد يسلسل كل المباني، لا، في مطلب معين يتعرض إلى رأي النائيني، مطلب آخر يتعرض إلى رأي الآخوند، وهكذا. وقد هو يطرح رأيه قلنا بشكل صوري، لكن بعدين يعدل عنه في الحلقة الثالثة. وهذه هي الدراسة الصحيحة لشنو؟ للعلم. لأن أنا إذا أريد أدرس العلم، أدرس العلم بنظرة فوقية كما يقولون، أنظر أدرس العلم بما هو علم. يعني أنا أريد أتعرف على هذا العلم وعلى مطالب هذا العلم. خب أنا ما أريد أدرس آراء المضفر، أنا ما أنا مقلد، أنا علم الأصول، أنا ما أنا مقلد حتى أتبع آراء المضفر أو آراء صاحب المعاد. أنا أدرس العلم بما هو علم، أريد أتعرف أنظر إليه بنظرة فوقية مثل ما قلنا. هذا شيء يقول، هذا شيء يقول، هذا شيء يقول، بعدين أنا شنو أختار؟ أنقح أنا المباني، لأن هذا مو مجال تقليد الأصول أو الرجال مثلا، علم الرجال هذا مو مجال تقليد، هذا مجال اجتهاد. فأنا شنو تريدني مقلد مثلا إلى صاحب المعالم، أو تريدني مقلد إلى الشيخ الأنصاري؟ فإذا يستعرض أهم المدارس الأصولية، واضح هذا؟ الخصوصية الثالثة شيخنا الجليل هو تجنب التعقيد اللفظي. يعني هذا الكتاب كتبه السيد بعبارة سهلة، ولكنه سهل ممتنع. صحيح هي سهلة، لكن العبارة مو مبتذلة. ياهو الشان يجي يقراها ويمشي البقال والحداد والنجار ولا أو أنصاف المتعلمين، يجي بس يقرأ الكتاب ويمشي. زين، حتى بأول ما صدر الكتاب قال هذا شنو، هذا جرايد، هذا احنا نقرأ كلام جرايد. هي صحيح العبارة سهلة، ولكنها فيها امتناع، فيها صعوبة، يعني تحتاج إلى مباحث، زين، تحتاج إلى مدرس. حتى هي عبارة موجزة لكن فيها الكثير من المعاني، فيها الكثير من المطالب. لذلك لو إنسان إجا وقرأ الحلقة الثانية وما قرأ الحلقة الأولى، راح يشوف بعض المطالب في الحلقة الأولى مختصرة في الحلقة الثانية، أشار إليها إشارة سريعة ومشي. ليش؟ لأنه أشار إليها في الحلقة الأولى. حتى الحلقة الأولى على قول العراقيين أحيانا يشمر حجارة بظلمة ويطلع، يعني أكو إشارات عابرة سريعة. مثلا يجي يتكلم عن الوضع، في النهاية يقول والوضع يعرف بالتبادر ويمشي ويطلع. زين، شنو التبادر هذا؟ تبادر من علامات الحقيقة والمجاز. زين، وفي مقابله عندنا علامة أخرى، صحة الحمل، وعندنا الاضطراد، وعندنا تخصيص أهل اللغة. هذه شنو؟ هذا بحث كامل. هذا بس الآن هذا قال ويعرف بالتبادر، بس هالكلمة هذا قاعد يشير إلى بحث كامل، وهي علامات الحقيقة والمجاز، لكن هو أشار إليه إشارة سريعة ومشى عنه. صح لو لا؟ أي عام وخاص، والله يجي يذكر العام، يتعرض بس لأدوات العموم مثلا في الحلقة الأولى، بس لأدوات العموم كله جميش. الفرق بين العموم وبين الإطلاق هذا يعرف بدلالة سلبية، الإطلاق عدم ذكر القيد، بينما العموم يعرف بدلالة إيجابية بخلال أدوات العموم. زين شنو العام، شنو الخاص، زين شنو الأنواع العموم، مثلا أقسام العام، أقسام الخاص، الإطلاق، شنو مقدمات الحكمة. مثلا قالوا هذا يعرف بقرينة الحكمة، هذا في الحلقة الأولى. هذا الآن أشار، إذا شنو قرينة الحكمة؟ أنت تفهم قرينة الحكمة شنو؟ وأنت توك جاي تدرس الأصول وتريد تتعرف على مباني الأصول، قال والإطلاق يعرف بقرينة الحكمة. شنو قرينة الحكمة؟ المقدمات الثلاث. ما يتعرض إليها. فإذا وإن كانت هي عبارة سهلة، لكنها ليست مبتذلة، زين، تحتاج إلى تأمل. واضح هذا؟ هذا المطلب الثالث أو الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة هو الفرزنة. صح التعبير، الفرزنة والتبويب والتصنيف. شون؟ يعني بعض المطالب الأصولية كانت مبعثرة ومنتثرة في كلمات الأعلام ولم تصنف بشكل مستقل. مثلا مطلب الحكم الشرعي، أنت لما ترجع إلى الكتب الأصولية اللي قبل السيد الصادر ما تعرضت إلى مطلب الحكم الشرعي بشكل مستقل بشكل وافي. شنو تعريف الحكم الشرعي؟ هل هو مثلا الخطاب الصادر من الله، أو هو نفس التشريع الصادر من الله؟ شنو أقسام الحكم؟ شنو حقيقة الحكم؟ هذا اللي راح ندرسه في الحلقة الثانية. الحكم يعتمد على مبادئ، على ملاك وعلى إرادة. زين الحكم نفس هذا أقيمه. زين يعني هو أمر اعتباري له، هو أمر حقيقي. أكو فرق بين الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري، مثل ما يفرق الفلاسفة. زين فهذا بشكل مبوب، بشكل مصنف، هذا السيد الصدر هو تميز به بعض الأبواب، بعض المباحث. شلون الآن مثلا في علم الرجال، هذا نظير. الآن أنت تريد توثق الرجال، هذا ثقة وهذا ضعيف، تقول شلون أوثق الرجال؟ خلنا أرجع للشيخ الطوسي، خلنا أرجع للشيخ النجاشي. زين خلنا أرجع لدولين، هم هذولين اللي يوثقوا. زين أنت شلون ترجع للشيخ الطوسي وترجع للشيخ النجاشي؟ شلون تعتمد على كلامه؟ من يا باب أنت تعتمد على كلامه؟ يعني ما هو منشأ حجية قول الرجالي؟ شلون قول الرجال صار حجة؟ شلون واحد يقول إيه هذا خبير من باب الخبرة، واحد يقول من باب قول الثقة، واحد يقول من باب الشهادة. شلون مدارك وتعال، هذا مدرك حجية قول الرجالي ما بحث بشكل مستقل في الكتب المتقدمة عند علماء الرجال. الشيخ الإيرواني تميز بهذا، بحث مدرك حجية قول الرجالي، استعرض آراء متعددة. أو مثلا أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري هم بعد تعرض إلى مدرك حجية قول الرجالي. زين فبعض المطالب، أو مثلا الآن إلغاء الخصوصية، يمكن سامعين في علم الأصول، إلغاء الخصوصية يعني ما تشوفها مبحوثة بشكل مستقل. شنو يعني إلغاء الخصوصية؟ أريد تعريف إلها، وأريد أنواعها. شنو أنواع إلغاء الخصوصية؟ وشنو موجبات إلغاء الخصوصية؟ بحث مستقل عن إلغاء ما تشوفه في علم الأصول بشكل مستقل، ما تشوفه، تشوفه مبعثر منا ومنا، صح ولا لا؟ فبعض المباحث مهمة جدا، وهي يعني سيالة كثيرة الدوران في عملية الاستنباط، يحتاج إليها الطالب، فتحتاج إلى شنو؟ إلى تنقيح وإلى إبراز وإظهار. واضح هذا؟ جيد. الآن وصلت الساعة 42، تريد أدخل في التعريف أو نكتفي بهذا المقدار؟ الأمر إليكم يا شيخنا المبجل. طبعا التعريف يأخذ درس مستقل كامل. تأخذ شوية يعني؟ يلا ما يخالف. زين ابتدأ المصنف في البداية بتمهيد، وفي هذا التمهيد تعرض إلى تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول والحكم الشرعي وتقسيمه وتنويع البحوث الأصولية وحجية القطع وأحكامه. طبعا في البداية قسم الحلقة الثانية إلى تمهيد وإلى الأدلة، أدلة محرزة وغير محرزة، اللي يسميهم الشيخ المظفر شنو؟ أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية، وتعارض الأدلة. هذه منهجية السيد في شنو؟ في مباحثة علم الأصول وفي دراسة علم الأصول، أن الإنسان أولا يتعرض على تمهيد فيه تعريف للعلم، موضوع للعلم، الغاية من العلم، الحكم الشرعي، زين القاطع وما يرتبط بالقاطع. بعد ذلك يتعرف على الأدلة، الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة، كتاب سنة، إجماع، عاقل، استصحاب، تخير، براءة. زين وتالي يتعرض إلى تعارض الأدلة، إذا حصل هناك تعارض بين الأدلة فما هو العلاج. زين في هذا التمهيد يتعرض أولا إلى تعريف علم الأصول، والتعريف والموضوع والغاية يعبر عنها في لسان المناطق بشنو؟ بمقدمة العلم، الرؤوس الثمانية كانت سابقا ثمانية، بعدين اختصرت واختزلت إلى ثلاثة، لفرقهم عادة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. زين أن مقدمة العلم تشتمل على الأركان الثلاثة، بينما المدخل مثلا، المدخل لما يعبر بالمدخل يعني يذكر مثلا بس التعريف والموضوع، مثلا ما يذكر الغاية، أو يذكر ركنين من أركان العلم بس. شلون الآن الشيخ المظفر في بداية المنطق عبر بالمدخل، لأنه تعرض إلى التعريف والغاية، أما الموضوع لم يذكره في بداية الكتاب، وإنما ذكره بعد طي مراحل من المباحث هذا المنطقية. طبعا هناك سر في ذلك أشرنا إليه في مباحثة المنطق. زين، والتمهيد أو مقدمة الكتاب، لما تعبر بالتمهيد أو مقدمة الكتاب عادة ما يتعرض إلى أركان العلم. مقدمة الكتاب يتعرض إلى خصائص الكتاب، شلون الآن إحنا مثلا قلنا تمهيد وتصدير، نتعرض إلى خصائص الكتاب، شنو ترجمة المؤلف، أسباب تأليف هذا الكتاب، ليش ألف هذا الكتاب، المشكلات اللي واجهته أثناء تأليف، قصة الكتاب منا ومنا. زين، لكن هذا سابقا كانوا يدققوا على هذه المصطلحات، الآن صار تسامح، حتى لو ذكر التعريف الموضوع يعبر عنه تمهيد. زين، وإن كانت هي تسمى بمقدمة العلم، هذا راح نتعرض له إن شاء الله في المختصر، الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أيضا. زين، مقدمة يعني ما يتوقف عليها الشروع في العلم، لا تستطيع أن تشرع في العلم إلا من خلال التعرف على التعريف والموضوع والغاية. خب هني بعد يجي بعض المطالب الفلسفية اللي يذكرها صاحب الشمسية، وبتقول المقدمة ما يتوقف عليها الشروع في العلم، شلون الآن الوضوء مقدمة للصلاة، يعني ما تقدر تشرع في الصلاة إلا بالوضوء، صح؟ فذاك عبرت عنها مقدمة. أنا ما أقدر أشرع في العلم إلا بمقدمة العلم، شنو مقدمة؟ التعريف، الموضوع والغاية. ليش؟ ما هو وجه توقف الشروع في العلم على التعريف؟ ما هو وجه توقف الشروع في العلم على الموضوع؟ ما هو توقف الشروع في العلم على الغاية؟ هذه مطالب فلسفية يذكروها. مثلا يقولوا أما وجه توقف الشروع في العلم على التعريف، فلأنه لو لم يكن متصورا الطالب، لو لم يكن متصورا التعريف ولو تصورا إجماليا، لكان طالبا للمجهول المطلق. إذا ما عنده تصور للعلم أصلا ما يدري عن العلم، راح يطلبه بعد، يكون طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محال. إنسان يجهل شيء من جميع الجهات، ما يعرف عنه ولا معلومة، ولو معلومة مثلا أنه كتاب يدرس في الحوزة، راح يطلبه بعد، يقول درسني كتاب الفلاني أو أريد الكتاب، هو ما يعرفه. فلازم يتصور تصور إجمالي، والتعريف بالنتيجة يعطي الإنسان بصيرة وتصور إجمالي عن نفس العلم. أنت ليش تدرس؟ وشنو هذا الكتاب؟ هو أصلا واحد يسألك الآن، يسألون البعض أو المنطق مثلا، شنو المنطق؟ منطق شنو هذا؟ يقول هذا اللي يتم بالقواعد العامة لعملية التفكير الصحيح. يقول لك شنو أصول؟ أصول شنو يعني؟ يقول هذا أصول الفقه، يعني هو يهيئ القواعد العامة لاستنباط الحكم الشرعي. شلون توصل إلى الأحكام الشرعية إذا ما عندك أصول، ما عندك قواعد تعتمد عليها في عملية الاستنباط، صح لا؟ هذا فلازم يصير عندك تصور إجمالي حتى تطلب هذا الكتاب. إنزين، ليش الشروع في العلم يتوقف على الموضوع؟ قالوا على خلاف، لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. أنت شلون تميز بين علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم المنطق وعلم الأصول الفقه غير بالموضوع؟ هذا موضوع الكلمة، هذا موضوع جسم الإنسان، هذا موضوع المادة، هذا موضوع شنو فعل المكلف، هذا موضوع وهكذا، صح لا؟ موضوع علم الأصول مثلا كل ما يكون حجة في عملية الاستنباط الأدلة سواء اجتهادية أو فقهية. زين، فلازم الموضوع، موضوع تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. زين، ليش يتوقف الشروع في العلم على معرفة الغاية؟ هذا اللي ذكرناه، لأن الإنسان عندما يتصور غاية العلم وثمرة العلم يحصل عنده شوق ورغبة لشنو؟ للشروع في هذا العلم. أما إذا إنسان ما يعرف ثمرة علم الأصول شنو، وقد يعرف الثمرة لكن ما يصدق بالثمرة، بعد راح يحصل عنده شوق، راح يحصل عنده عزم وتصميم وإرادة على دراسة هذا العلم؟ ما راح يحصل عنده، عرفت شلون؟ هذا ما يعود إلى هذه الأركان الثلاثة. نأتي أولا إلى تعريف علم الأصول. ها ندخل، جت خمس دقائق، لو نتركها إلى يوم غد ليلة الإمام الحسين نكتفي. تم الكلام ورفع المقام بالصلاة على خير الأنام. اللهم صل على محمد وآل محمد.